بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شبهة والجواب على هذا،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الثامن من سلسلة تبصير الداعي بمشروعية العمل الجماعي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
طبعا في الزمن السابق لفصل عدم التعاطف أيضا نص في كل العلماء، وهل عدم التعاطف يعني عدم التعدد؟ المسألة وإذا قيل بعدم التعدد ماذا يجب أن يفعل إذا أقرت كل جماعة على ما هي عليه؟ دي مسألة أخرى، إن البعض يقول لو كانوا جماعة واحدة نعم، ولو كانوا كتير لا، ويبقى الأمر يحتاج إلى بعض المناقشة كيف يمكن أن تعالج هذه المسألة. البعض اشترط أن يكون هذا بإذن ولي الأمر الشرعي في البلاد اللي فيها ولي أمر يتولى باسم الشرع، وده يعني مشهور عن كل علماء السعودية، مسألة ان عندهم من يتولى يتولى باسم الشرع، وبالتالي يرتبوا على كده كلام كتير جدا على البعض. اخذ الكلام وطبقه على الحكومات المدنية التي تتولى باسم القانون المدني، هذه مسألة ايضا الاشتراط مراعاة المصالح والمفاسد، ومن اهمها عدم الخروج على ولاة الامر الذين يتولوا باسم الشرع، وكذا عدم مصادمة السلطات المدنية المسيطرة في بلاد المسلمين، حيث ان مصادمة فيها مفسدة. قد يعبر البعض عن ذلك بقوله ان يكون عملا جماعيا غير منظم، والبعض يقول لا، بل يكون منظما ولكن لا يكون تنظيميا. يبقى كل هذه الألفاظ تحتاج إلى تحرير معناها عند قائلها وماذا يعني بها، لننظر ما يقبل منها وما لا. أيضا البعض يعني يقول ألا تكون بسمع وطاعة، والبعض يقيد ألا تكون بسمع وطاعة عمياء أو صورة معينة من صور السمع والطاعة، هذا بيجر إلى البيعة والسرية. البعض يقول إن كان فيها بيعة أو إن كانت سرية فهي جزء، إذا كل دي شروط يضعها البعض في المسألة. أيضا البعض قد يشترط يقول نعم عمل جماعي لكن بدون إذن، لا يتسمى الجماعة. يبقى ده قول ثالث في المسألة، وفي الواقع مش قول واحد، ده هو ده تقريبا المعركة كلها في القسم الثالث. ان ايه القول بجواز العمل الجماعي بشروط، ولكن يبقى تفصيل هذه الشروط بعضها قد لا يستغرق اي بحث من الباحثين في منهج السلف، وبعضها قد يكون في عدد ورد كبير كما ذكر. هنا يمكن ان نضيف قولا رابعا، هو في الواقع مش قول مستقل ولكن نفرده بالبيان، وهو ان يختار بعض الافراد لنفسه ان يعمل عملا فرديا، وفي الواقع دي كانت موضوع البحث او ولكن نتيجه تشابهها مع، ولان البعض ممكن يفهم من اختيار بعض العلماء او الدعاة لنفسه ان يعمل عملا فرديا فيظن ان هو بيرفض العمل الجماعي، فهذا ايضا يحتاج لتوضيح. يبقى دي الاقوال المختلفه في المساله، وغني عن الذكر وتكرر مرارا اننا نقول بجواز او مشروعيه العمل الجماعي بشروط، وهي التزام منهج السلف، عدم التعصب للجماعه بل يكون التعصب للحق، مراعاه المصلحه والمفسده التي من الواقع العملي علم ان مصادمه الحكومات المدنية يضر على الدعوات كثير من المفاسد، ويجعل أن لم تستهين بدماء المسلمين، فهذا من أهمها. ويفضل البعد عما يفهم خطا كالبيعه والسريه، وان كان هذا ليس ممنوعا باطلاق، ولكن نفرق بين حاجات يعني في امور واضح جدا مخالفتها للشرع او مفسدتها، ومسائل زي البيعه وكذا السريه حال تمكن من التمكن من الجهر بالدعوه، فتكون السرية حينئذ مخالفة للمقصود من الدعوة. وهذا سيأتي من كلام فينا. طيب يبقى نريد أن نناقش من له قول مخالف، وليكن البدء بمن قالوا بعدم مشروعية العمل الجماعي بإطلاق. ذكرنا أن هؤلاء أوجه حججهم قولهم أن هذا بدعة لم يعرف عن السلف، وأن وسائل الدعوة ينبغي أن تكون توصيفية. والجواب على هذا من وجهين. أما الوجه الأول فقد قدمنا من الأدلة كتابا وسنة وقول وفعل السلف ما يدل على أنه ليس ببدعة، وأنه مأثور عن السلف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، ثم فيما وراء ذلك على امتداد العصور الإسلامية المختلفة. إذا سقطت الدعوة البدعية، سقطت الدعوة البدعية وأنه لم يكن معروفا عن السلف. ومن ثم لا نحتاج إلى أن نناقش مسألة وسائل الدعوة هل هي توصيفية أم لا. ليه؟ لأن العمل الجماعي وسيلة منصوص عليه، وبالتالي مش متوقفة على هذا البحث، لكن ممكن أمور تانية لم ينص عليها ولم ترد ونقول إنها وسيلة من وسائل الدعوة، فهل يقبل هذا أم يقال أن وسائل الدعوة توقفية؟ في الواقع أن اختلف الناس في مسألة الوسائل هل هي توقفية أم لا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول القول بأنها توصيفية بإطلاق، يقابله في الجهة الأخرى القول بأنه بالتوسع في باب الوسائل إلى الدرجة التي اقتربت أو هي بعينها قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. القول الوسط وهو أن الوسائل المباحة لها نفس أحكام المقاصد، وبالتالي يشرع العمل بالوسائل المنصوص عليها، وده لا خلاف عليه بين جميع من يتكلم في المسألة. وكذا الوسائل المباحة مش هنشترط هنا انها تكون ايه؟ توصيفية، مش هنشترط انها تكون منصوص عليها، ولكن أقل أحوالها الإباحة. المباحات لها أحكام مقاصدها، فإذا وجد بالتجربة أن هناك شيء مباح يستعان به على الدعوة فصار هذا من وسائل الدعوة، ومنه مكبرات الصوت، منه تأليف الكتب، منه طباعة الأشرطة ونحو هذا. وأصحاب الفريق الأول اللي بيقولوا إن وسائل الدعوة توصيفية لما يقولوا بإن يعني لم يمتنعوا مثلا من تأليف الكتب ولا من طبع الأشرطة ولا غير هذا، ولكن يعني يتحرجون من إطلاق التوسيع في باب وسائل الدعوة فتدخل فتعمل قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. هذا النص كلام الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل قال يعني أنا في وسائل الدعوة لا أقول هي توصيفية بإطلاق ولا هي غير توصيفية بإطلاق، فلو قلنا توصيفية لزمنا أن نمتنع عن الذهاب إلى الحج للطائرة، ولزمنا ألا نؤلف الكتب وألا نوزع الأشرطة، ولو قلنا غير توصيفية يأتون بالسياسة والانتخابات ولعب الكرة وغير هذا، قلنا هذا من باب الوسائل وقد وسعتم. فقال لا هي توصيفية بإطلاق ولا هي غير توصيفية بإطلاق. طيب إذا لابد من ضابط، هذا كلام صحيح، ولكن لابد من ضابط يعني نعرف متى نمرر الوسيلة. إذا كان مررنا طباعة الكتب والأشرطة وغيرها ولم نمرر الدخول في الانتخابات ولعب الكرة على حد كلام الشيخ الألباني، وإن كنا يعني نتحرج من إطلاق أن لعب الكرة أو الرحلات الترفيهية وسيلة من وسائل الدعوة، ولكن نقول إجمالا تيسير المباح على الناس وليكن كنوع من مراعاة الأدب مع الشرع وعدم الدخول في إسفاف تفاصيل. طيب يبقى هنا إيه نقول من وسائل الدعوة لعب كرة كذا وكرة القدم وكرة اليد؟ لا، فنقول يعني إذا كان في حرج إن الأمور دي ترفع فوق شأنها فليكن اضبطها بعبارة أكثر، نقول إنه تيسير المباح على الناس مما يبعدهم عن المعصية، وهذا يعني بلا شك وسيلة من وسائل الدعوة، وسيلة من وسائل الدعوة. يبقى إذا هذا داخل فيها، ده كلام الشيخ الألباني، وكذا هو كلام الدكتور بكر الغزير، كنا قرأنا كلامه في لما يعني المنهج الذي نقترحه على جماعات الدعوة إلى الله من التوحيد والإيمان الصادق والعمل ووجود إنكار المنكر على أنواعه ومن عالم وبعمل فردي ينشر به الدعوة أو بعمل جماعي على رغم من هذه النبوة كجماعة الحزبة ودور الأمر المعروف عن المنكر ومراكز الدعوة ورابطة العلماء إلى غير ذلك مما ذكروا، ده نفس اللي احنا بنتكلم به لا نطالب بأكثر من هذا. وإن كان يعني درجات التحفظ في العبارة بتخضع لكل كاتب والظروف التي كتب فيها الكلام ومدى استشعاره بإمكان أن يستثمر أحد كلامه في غير موضعه. أنا الآن متحفظين أكثر إن احنا لو بلغنا في ذكر القيود، هناك من يعني يتحفظ لمنع العمل الجماعي أن نذكر الأمر على ما نذكر. طيب بعد ما ذكر كذا دخل في مسألة الوسائل وأنها ينبغي أن تكون توقيفية، ولكن عاد وبين ماذا يعني بتوقيفية. يقول والوسائل للدعوة هي في عصرنا وفيما قبله وبعده لابد أن تكون هي وسائل الدعوة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ بها الغاية، لا تختلف في عصرنا مثلا إلا في جوانب منها مرتبطة بأصولها التوقيفية. هذا الكلام كأنه الشيخ بكر أوزين يميل إن باب وسائل الدعوة يجعله من باب المصالح المرسلة، أن المصالح المطرحة المرسلة التي سكت الشرع عنها فلا ألغاها ولا اعتبرها، فإذا دخلت في عموم مصلحة معتبرة اعتبرت. هنا برضو بيتكلم على الايه؟ الوسائل، قال هي توقيفية إلا في جوانب مرتبطة بأصولها التوقيفية، لا بأس بهذا، هذا كلام يعني حسن وسيء. قال منها المؤسسات الإعلامية المقبولة شرعا بكل فروعها وأجزائها هي في العصر الحاضر من وسائل الدعوة، وهي وسيلة كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام، إذ كانت الدعوة تعتمد على الكلمة، فالوسيلة تعتمد الكلمة، فالوسيلة الإعلامية هي، لكن داخلها شيء في أدائها، فلما كانت بالكلمة كفاحا كانت كذلك، وبالكلمة المسموعة، فكان كلمة واحد يكلم الذي أمامه هكذا مشافهة، قال وبالكلمة المسموعة بالواسطة وبالمقروءة وهكذا. أيضا المؤسسات التعليمية والمدارس النظامية بمناهجها وسبلها ومراحلها، فهذه لم تتجاوز وسيلة كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام، إذ كانت الدعوة تعتمد التعليم، وفي حديث جبريل عليه السلام المشهور في تعليم الإسلام والإيمان والإحسان مثل الرائع في فضائع الدعوة وهكذا. فالوسيلة التعليمية اليوم هي ما كانت عليه في الأمس، ولكن داخلها شيء من النهج في الأداء والبلاغ وهكذا، لكن هذا التغيير مأثور بمضمار الشرع موزون بمقاييس الكتاب والسنة، فمتى اختل شيء منها وجب إبعاده والبراءة منه. احنا كما ذكرنا لم نكن مضطرين إلى القول في قضية الوسائل، لأن احنا عندنا إذا على قول من يقول بأن وسائل الدعوة توقيفية فالتعاون على البر والتقوى توقيفي، اذا المسألة ولكن بعثناها للأهمية، ولان بعض صور العمل الجماعي كما ذكر الشيخ بكر من اعداد مدارس او معاهد او تنوع في طريقة ايصال الخطاب عبر كلمة مسموعة مباشرة او بواسطة او عبر يعني غيرها من وسائل الاعلام، كل هذا يكون انه حتى القائلين بتوصيفية وسائل الدعوة ينبغي ان يقولوا بمشروعية هذه. وهذا القول يعني قول الدكتور بكر ابو زيد هو قول الشيخ الالباني، هو التوقف اللي احنا بنقول نضبطه بالضابط اللي ذكره علماء الاصول في كتب الاصول، ان الوسائل المباحة لها نفس احكام المنطق. طيب هذا بالنسبة للحجة الاولى لمن قال بعدم المشروعية، وهي القول بأن هذا بدعة وأن وسائل الدعوة توصيفية، وقد أثبنا على هذا. أيضا من ما احتجت به ومن أكثر ما احتجت به حديث حذيفة الذي فيه فاعتزل تلك الفرق كلها. في الواقع الحديث ده بيحتج به القائلين بالبدعية المطلقة، ويحتج به أيضا القائلين بالبدعية من أجل المفاسد أو المنع من أجل المفاسد، ويحتج به من يقيد العمل الجماعي بقيود زي عدم الحزبية، ومنهم الشيخ الألباني ومنهم الدكتور بكر أبو زيد. فإذا اختلفت أنظار العلماء أو المتكلمين في هذه المسألة في حديث حذيفة رضي الله عنه. الحديث معروف ومشهور، تقدم ذكره مرات، وهو يعني في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دقن. قلت: وما دقنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. انظر هنا في درجة، قال ايه؟ دخل خير فيه دخل، وتعرف ايه؟ وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من شدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث مشهور كما ذكرنا. اختلف العلماء في معنى من هم المقصودين بدعاء على أبواب جهنم، وما المقصود باعتزل تلك الفرق كلها. فقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال العلماء، يبقى هنا الإمام النووي نسب إلى جمع من العلماء، قال: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلالة كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. هذا كلام الإمام النووي، وهو واضح من نص الحديث. نذكر ان في غير قال غير ذلك، ولكن انظر الى نص الحديث ذكر ايه دعاء خير فيه دخل، طيب، وقال: تعرف منهم وتنكر. وفي بعض الروايات قال او في حديث قريب من معناه، قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر. يبقى هنا نعم. ثم قال: فهل بعد ذلك الخير، الخير اللي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم. يبقى ناس يدعو الى الشر ما قد ايه؟ تعرف وتنكر. وقال على ابواب جهنم. ولما سال حذيفه رضي الله عنهم قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. طب في بعض الروايات قال: قلوبهم قلوب شياطين في جثمانهم. إذا ما ده كلام على الأمور الفاحشة من الدعوة إلى الكفر والإلحاد وغيرها. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. يبقى ممكن يوجد دعاء على أبواب جهنم في زمن فيه إمام وفي جماعة. هذا حصل في الخوارج كما قال النووي رحمه الله. الخوارج ظهروا في زمن أئمة العدل، ظهروا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. يبقى في دعاء على أبواب جهنم وفي جماعة وإمام. طيب يعمل إيه ساعتها؟ قد تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. يبقى وارد أن الحالة دي تحصل في حال عدم وجود جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هنا يعني بعض الباحثين قال هل تلك اسم إشارة للقريب أم للبعيد إلى غير هذا، مع أنه لا يوجد هنا لا قريب ولا بعيد. الكلام على يعني طريق واحد دعاء على أبواب جهنم. لكن لما سأل حذيفة رضي الله عنه أين المخرج، قال تلزم جماعة وإمامة، فأعاد حذيفة السؤال ولكن عن حالة أخرى، هو ألا يكون لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هل هذا لا لا لو البعض كالدكتور عبد الحميد الداوي وله كتاب بعنوان كيف الحال اذا لم تكن جماعه، بيقول لو حملنا ده على ان ده عائد على ابواب الدعاء على ابواب جهنم يبقى تكرار للسؤال وتكرار للاجابه، وهذا في غير البعد ان السؤال عن حاله اخرى. الان الوصف ان في دعاء على ابواب جهنم والسؤال ماذا يفعل من ادركه، فكانت الاجابه يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالسؤال الثاني يختلف عن الأول وهو تفريع عليه إذا لم يجد هذا الملاذ الذي يوصل وهو الرجوع إلى جماعة المسلمين وإمامهم، فماذا يفعل؟ يبقى لسه الكلام على الدعاء على أبواب جهنم، مفيش غيرهم أو اللي ممكن يكونوا موجودين حال وجود الإمام، ولكن كالكوارث والقرامطة كما قال النووي. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، أنت لا تجد جماعة ولا إمام، ولا يوجد في الدنيا إلا الفساد وإلا دعاء على أبواب جهنم، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأسك شجرة. يبقى ده هذا الحديث في آخر الزمان لما عندما لا يجد الإنسان على الخير أعوانا، فحينئذ يعتزل كل أهل الشر لأنهم دعاء على أبواب جهنم، واللي كان ممكن يروح لهم جماعة المسلمين وإمامهم مش موجودين. طيب هنا أطبق الشر، أطبق الشر، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يبقى ده فرض آخر للمسألة والإجابة فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبقى هو ده هذا من يعني حديث الفتن ويعني آخر ما يكون في آخر الزمان، ولذلك أورده الإمام البخاري رحمه الله مش في أبواب الإمارة أو غير ذلك، أبواب في كتاب الفتن، أورده في كتاب الفتن والفتن التي تموت كموت البحر. فإذا في الحالة إذا لم يكن جماعة ولا إمام إيه يعتزل تلك الفرق. انظر الامام البخاري دوت قال ايه، باب كيف الامر اذا لم تكن جماعه. يبقى الاعتزال امتى؟ اذا لم تكن جماعه. الحديث ذكر اذا كان هناك جماعه وامام فيلزم جماعه المسلمين وايه وامامهم، وذكر اذا لم يكن لهم لا جماعه ولا امام. يبقى إذا لم يكن لهم جماعة فمن باب أولى لا يوجد إمام. ممكن توجد جماعة بدون إمام، لكن إمام بدون جماعة لا يوجد. يبقى إذا كيف الحال إذا كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ يعتزل. يبقى طيب إذا وجدت جماعة بغير إمام، هذا متصور وحصل في غزوة مكة، جماعة انفردت في الغزو وانقطع السبل بينها وبين الإيه؟ الإمام. يبقى الحال هنا أن يؤمروا عليهم أحدا، يبقى هذا الحال مأخوذ من نصوص أخرى. وأما المذكور في الحديث فاعتزل تلك الفرق كلها هم الدعاء على أبواب جهنم، وإن وجد غيرهم لحق به فإن لم يكن ده في الحالة اللي قبل منها لما بيقفين لتعرف منهم وتنكر، قال ايه؟ خذ ما تعرف ودع ما تنكر. طب هنا لما ما في دعاء لأبواب جهنم اعتزلوا اتركهم الى جماعة المسلمين وإمامهم. طب إن لم يوجدوا فاعتزل تلك الفرقة كلها. هذا معنى الحديث الذي لا إشكال فيه، وبه أو بذلك يعني بهذا المعنى قال الإمام النووي كما ذكرنا، وبه قال الشيخ ابن باز من المعاصرين وقد تقدم النقل عنه في أن المقصود بهؤلاء الدعاء إلى المناهج الباطلة. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة نقد القومية العربية بيذكر شبهة لبعض دعاة القومية، يقولون حديث إذا ذل العرب ذل الإسلام وإذا عز العرب عز الإسلام. فبيقول إن هؤلاء الدعاة القومية العربية يريدون الناس أن يلحقوا بهم طلبا للعلم، والعكس هو الصحيح. ده معنى كلامه، عشان كده يقول هذه الشبهة شبه ذل هذا الحديث. وأمثالها تفسر لنا ما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة، وذكر الحديث بتمامه. قال: فهذا الحديث العظيم الجلي يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاء اليوم الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية والاشتراكية والرأسمالية الغاشمة وإلى الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم سواء علموا أو لم يعلموا. من أجابهم إلى باطلهم قذفوه بجهنم. ولا شك أن هذا الحديث الجليل من أن هذا الحديث الجليل من أعلام النبوة ودلائل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالواقع قبل وقوعه سوقع كما أخبر. ده كلام الشيخ الاستباب في نقد القومية العربية. وتقدم فتوى لما سئل عن من يطبق حديث حذيفة ويرى أنه ينطبق على واقع الجماعات الإسلامية، فأجاب بالنفي أنه لا ينطبق وتقدم هذه الفتوى بتمامه. يبقى ده القول حكاه النووي عن جامع من العلماء ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله من المعاصرين، وذكره الشيخ النفيسان في استدراكه على كتاب كيف الحال اذا لم تكن جماعه للدكتور عبد الحميد الدولي. اللي ذكر الدكتور عبد الحميد الدولي انه بعث بملخص الكتاب للدكتور النفيسان فاعترض عليه بانه جعل الحديث ينطبق على واقع الجماعات الاسلاميه، وقال للدكتور الدولي انه انما يعني انطباق الحديث عليهم في قدر الشر الذي عندهم وهو الحزبية والعصبية، فيعتزلون فيها لا في غيرهم. وهذا مذهبه في المسألة، وهو مذهب الشيخ الألباني بعينه في الحديث دوت. الشيخ الألباني يرى أن حديث حذيفة ينطبق على الجماعات الإسلامية التي عندها حزبية وعصبية أو عندها باطل، وأنها تستند في هذا دون غيره. فقدم كلام طويل الشيخ الألباني في سلوكه مع الجماعات المخالفة لأهل السنة ناهيك عن السلفيين كما ذكر، يعني هو يقول نتعاون مع الإخوان ومع غيرهم. فهذا لكن نقول إن حكاية الدكتور الهنداوي عن الشيخ النفيسان إنه اعترض عليه من حيث المبدأ، وقال إن الحديث إنما يؤول على من كانوا دعاء إلى المناهج الباطلة كالخوارج والقرامطة وغيرهم. هنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله هم من جلدتنا أي من قومنا ومن أهل لساننا ومن لدنا، وفيه إشارة إلى أنه من العرب. ثم قال: ووقع في رواية أبي الأسود: فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم. ثم قال عياض: المراد بالشر الاول الفتن التي وقعت بعد عثمان، والمراد بالخير الذي بعد ما وقع في خلافه عمر بن عبد العزيز، والمراد الذين تعرف منهم وتنكر الامراء بعده، فكان فيه من يتمسك بالسنة والعدل وفيه من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجود. قلت والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الكتب الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، وبالدخل ما كان في زمانهما من بعض الأمراء كزياد في العراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج، وبالدعاء على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيره. يبقى ده كلام الحافظ ابن حجر، من الدعاء على أبواب جهنم دول ايه؟ طالبين للملك، ولكن في نفس الوقت من يدعون الى الباطل، فجمعوا بين الامرين. ليه؟ بقرينة انه قال فالزم جماعة المسلمين وامامهم، وإلى قال وإلى ذلك الإشارة بقول إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار، يعني إن الخوارج يخرجوا على أئمة العدل فضلا عن أئمة الجور. قال لا، دول دعاء على أبواب جهنم لأنهم يدعون الأمة إلى الفتنة، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم ولو جار. ويوضح ذلك رواية أبي الأسود ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، وكان مثل ذلك كثير في إنارة الحجاج ونحن. يبقى كلام ابن حجر ككلام النووي في ان دول الدعاء على باب جهنم دول الايه؟ الخوارج. ولكن هنا اضاف فعل ان هم الخوارج الخارجين على الامام والطالبين للملك من يعني يكون فيه من المفاسد ما فيه. ثم قال قوله ولو أن صعب بفتح العين المهملة بسير الضاء المعجمة، أي ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعزل عنه. يقول إلى أن قال وقال البيضاوي المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر عضوا عليها بالنواجذ. ويؤيد الأول قوله في الحديث الآخر فإن مت وأنت عاض على جزل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، ثم من أيضا الدعاء على أبواب جهنم. قال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأول. بناء على التفسير أن تعرف وتنكر دي على أمراء الجور اللي كان عندهم شيء من العمل بالحق وشيء من الجور، بينما الخوارج قال فيهم إيه؟ دعاة على أبواب جهنم. يقول وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم هي للوجوب والجماعة السواد الأعظم. ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصف من سأله لما قتل عثمان عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، وقال قوم المراد بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأمير، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتذر الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. ويؤيده رواية عبد الرحمن المتقدم ذكرها. يبقى هنا ده كلام الإمام الطبري فإن المقصود لزوم إيه؟ جماعة المسلمين وإمامهم متى اجتمعوا على تأميره، متى اجتمعوا على تأميره، وإلا فليعتذر الجميع. هذا الكلام هو نفس كلام الحافظ ابن حجر في هو الدعاء لأبواب جهنم المقصود بهم الكوارث الطالبين للملك. أنا أقول كلام الحافظ ابن حجر، كلام الذي نقله ابن حجر عن الطبري هو نفس كلامه، هو نفس، لأن المقصود بالدعاء لأبواب جهنم الخوارج الذين خرجوا يطلبون الموت. إذن في اتفاق بين من تكلم في المسألة مع تفاوت في ما المقصود بالاعتزال، وهل هي العزة الحقيقية أم لا، هذا هو الأقرب، أو أنه لا يشارك هؤلاء، لكن في اتفاق أن هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، وأنهم يدعون إلى منكر وباطل، وأنهم يواجهون من هم أولى بالحق منهم، وأنهم دعاء على أبواب جهنم ويخرجون على أئمة العدل أو على من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر. أين هذا من تطبيق هذا على واقع الجماعات الإسلامية التي لا يلزم منه الخروج أصلا، كما ذكرنا ده ممكن يبقى الإمام عدل ومقيم لفروض الكفايات ويوجد من يقوم بها كما تقدم فتوى الشيخ ابن باز في من قام بواجب الحزب رغم وجود جماعات حزب مرتبة من قبل الإمام. وأين هذا في من يأتي في أزمنة فيها فروض الكفايات مضيعة لعدم وجود الإمام أو لتقصيره، فيقوم بما يطيق منها مع التزامه بعدم مصادمة من لم يدعي الإمام، وإنما لا يمتنع من مصادمته مراعاة للمصالح المفاسدة. فأين تطبيق كلام أهل العلم على ذلك؟ أهل العلم يتكلمون عن الخوارج الذين خرجوا على من كانوا عندهم خير، من كانوا من أئمة العدل أو كانوا على أسوأ الفروض تعرف منهم إيه وتنكر، وهم كما وصف دعاء على أبواب جهنم. إذا الكلام الفضلي أنه إذا تنازعوا فلا يتبع أحدا في الفتنة. طب هل الإمام المبايع لو نازعه أحد كل من ينازع الإمام يبقى من الخوارج؟ دي مسألة. من بعض أحيانا الآن يجعل من ينازع المتسلط بدون إمامة، بدون عقد إمامة ولكنه متسلط، يجعل كل من ينازعه ولو بشطر كلمة خارجية، بينما في الشرع إن اللي بينازع أئمة العدل نوعين، خوارج وبغاة، والبغاة الذين لهم إيه؟ تأويل فائق، هؤلاء جعلوا الجميع يعني خوارج كما كان. طيب نعكس بقى المسألة، يعني مش هو ده مقصودنا الآن بقدر مقصودنا نتفاهم. لو إمام عدل وخرج عليه الخوارج يتركوا أم يقاتلوا؟ يبقى ما حدش يقول لو اختلفوا فيعتزل الجميع، لا، المقصود هنا يعتزل الدعاء على أبواب جهنم، وسيظل مناط الاعتزال هو أنهم إيه؟ دعاء على أبواب جهنم. فلو كانوا كلهم على هذه الشاكلة فلما ينصب طريقا على طريق؟ إن كانوا كلهم دعاء على أبواب جهنم فليعتزل، لا يهدر دمه في سبيل الدعوة على أبواب جهنم. لكن لو كان الإمام المبايع أحد هؤلاء المختلفين المتصارعين وفي بغاء وفي خوارج، يبقى ينبغي أن يعاني الإمام على البغاء وعلى الإيه؟ الخوارج من باب أولى. طيب وتقدم كلام فتوى الشيخ الألباني في الجهاد الأفغاني وفتوى الشيخ جميل الرحمن بأنه يعني وإن كان هو في هذا السياق ما استأذن في هذا الحديث، لكن كان فتوى انه يعتزل في بلدة بطلابه يعلمهم ولا ينازع سائر طوائف المجاهدين رغم ما عندهم من بدع، ورغم انهم يدعون الى بدع من الصوفية والشيعة، فقدمت هذه الفتوى بتمامه. هو ده معنى الاعتزال. يعني ايه الاعتزال؟ يعتزل بالخير وبدعوة الخير، مش انه يعتزل ان هو يترك ان يدعو للخير وان يتخذ على الخير اعوانا. وبالتالي اذا كان خلاص كلام الشيخ الالباني في حديث حذيفه انه يدخل فيه كل من تحزب، كل فرقة وهو عنده مصطلح فرقة واسع، وعلى هذه الوتيرة صار الدكتور هنداوي أبيت فسكال قال كل من تحزب على معنى مخالف للشرع فيجب اعتزاله فيه. هذا لا إشكال في الحديث، واضح انه مناط الاعتزال انهم دعاء على ابواب جهنم. الاليق في الحديث الذي ذكر قبلهم من تعرف منهم وتنكر انه لا ينطبق الا على من تمحضت دعوتهم الى الشر، مش انه هو يكون عندهم خير فيه دخل، ولكن لو طبق بدلاله الاشاره او بغيرها على ان يعتزل من عنده خير وشر في الشر الذي عنده، هو ده كده كده امر مشروع سواء اخذ من هذا الحديث او ايه او من غيره، فلا اشكال في المساله. اذا واضح الكلام في المساله وكلام اهل العلم. هنا يلزمنا الاشاره الى النقل المهم في هذا الباب، يعني اساء البعض فهمه واعترض عليه في غير محله، كان في بحث العمل الجماعي بين الافراط والتفريط هذه العباره. ومن هنا تعلم ان القول بان الواجب على جميع المسلمين الاعتزال بناء على حديث حذيفه في الصحيح، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره، قول باطل، لان حديث حذيفه اولا مخصوص وليس عاما في الارض كلها، كما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابه من امتي تقاتل عن هذا الدين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب تغير الزمان حتى تعبد الاوثان، هذا الحديث وما اشبهه ليس المراد به ان الدين ينقطع كله في جميع اقطار الارض حتى لا يبقى منه شيء، لانه ثبت ان الاسلام يبقى الى قيام الساعه الا ان يضعف ويعود غريبا كما بدا. ثم ذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. قال فتبين في هذا تخصيص أخبار أخرى. ثم إن الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها إنما ترجع إلى ما سبق ذكره في الحديث وهم الدعاء على أبواب جهنم وليس اعتزال أهل الجنة. هذه العبارة اعترض عليها البعض بعدة اعتراضات. أولا قال وثم إن الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها إنما ترجع إلى ما سبق ذكره في الحديث وهم الدعاء على أبواب جهنم وليس اعتزال أهل الخير. قال هذه من قلم الكافي، وقد أوردها موهما أنها من كلام ابن حجر. ده الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قال النقل المذكور عن ابن حجر ليس عن ابن حجر إنما هو عن ابن بطال. قال يقول البحث يقول قال ابن حجر في فتح الباب، بينما ابن حجر قال قال ابن بطال. اذا هذا عزو للقول للكلام الى غير صحيح، هذا الخطا الثاني. قال الخطا الثالث ان ابن حجر لم ينقل النقل عن ابن بطال نقل المقر، واذا لكان الامر قريب، ولكنه نقله وتعقبه. قال وبهذا يسقط البحث من اوله الى اخره. وهذا الكلام فيه يعني تجاوز كبير. الاول انه ليس في العباره ايهام انها من كلام ابن حجر لمن تامل. وارجع الى العباره من اولها، يقول ومن هنا تعلم، هذا كلام ما يعني يقولون كافر، ومن هنا تعلم ان القول بان الواجب على جميع المسلمين الاعتزال بناء على حديث حذيفه الى اخره قول باطل، لان حديث حذيفه اولا مخصوص وليس عنه، والنقل عن ابن حجر لتاكيد ايه انه مخصوص وليس عنه. اين ثانيا؟ ثانيا وقال ايه اولا، واولا لها ثانيا، جاءت بعد ذلك بلفظ ثم ان الاشاره في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو اللي يفهم ان دي من كلام ابن حجر هيبقى الكلام ناقص ثانيه في الثانيه. يبقى اذا هذا الذي ظن ان البحث يوهم ان دي من كلام ابن حجر هو الذي توهم، لان ولو كان توهم كان يبقى فين ثانيا؟ يبقى أولا ثم هذه ثانيا. إذا هذه القرينة واضحة جدا من أن صياغة الكلام بمن قرأها يتأكد أن ما جاء بعد ثم هو من قلم الكاتب، وأنه لم يوهم بوضع فاصلة، قال وكان لابد من وضع علامتي فاصلة. وهذا يعني مش هنتكلم في هذه الطريقة في تقييم الكلام، ولكن عموما لو افترضنا أن هناك خطأ فادح في استبدال علامتي التنصيب بالفاصلة، سيبقى أن لم يكن الغرض منها الإيهام كما توهم هو، لأن كانت لو كان الغرض الإيهام ما كانش جه قبلها إيه أن الكلام أولا ثم هذه هي الثانية. الأمر الآخر أن بالفعل سقطت من الناسخ في بداية النقل قلم مبطال، لا يحصل من نسخ كبير جدا أنت تبقى كاتب له قلم حذر قلم مبطال فيعتبر بدي إيه تكرار وخطأ، وهذا يحدث من النسخ. لا نريد أن نكرر الأمثلة الموجودة في أمور كثيرة، ده كلام ابن حجر قال ابن حجر قال ابن بطال. لكن بقى مسألة أن الناقل تعمد إسقاط قال ابن بطال ليوهم أن الكلام كلام ابن حجر، كلام في غاية العجب أيضا. ما الذي يهم الكاتب إذا كان واحد بيعمل بحث وبيجيب أدلة تؤيد ما ذهب إليه أو نقول من العلماء؟ فعند ابن حجر كابن بطال يكفي أن يكون عالم أو هو يثبت أن هذا الكلام ليس من عنده وإنما من كلام أهل العلم. يبقى إذن لا يوجد من سيتعمد، وابن حجر وابن بطال في رتبة واحدة، بل ابن حجر كثير النقل جدا عن ابن بطال في فتح البلد. الأمر الآخر اللي هو يتغلط به الأمر عنده بأن ابن حجر لم ينقل عن ابن بطال نقلا مقرا وإنما تعقبه، وهذا غير صحيح، وهذا يدل على أن ذكر كلام ابن بطال كان سيقوي النقل لا يضعفه، لأنه كان هيبقى كده منسوب إيه؟ الاثنين، لأن ابن حجر نقل كلام ابن بطال نقلا مقرا لا نقل المعترض. نعم هو اعترض على جزئية، اعترض على إحدى الجزئيات من كلام ابن بطال، وهذه الجزئية مش هي دي اللي تم الاحتجاج بها، يبقى إذا هو وافقه على الجزئية التي تم الاحتجاج بها. طب نقول فين كلام ابن بطال؟ في باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يضطرب إياس نساء دوس على ذي الخصر. قال ابن بطال قال ابن حجر هذا الحديث وما أشباهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدا. ثم ذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى آخر الحديث. قال فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى، وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. قال فبهذا تأتلف الأخبار، ده كله نقل ابن حجر عن إيه؟ عن ابن بطال. قلت، شوف استدراك ابن حجر بيقول إيه؟ قلت ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة، وعلى الحديث مخصوص عشان حديث لا تزال طائفة من أمتي. قال طب ليه ما هو الحديث ده لا تزال طائفة من أمتي مش دليل إن هو يبقوا إلى قيام الساعة، يبقى هو متفق على تخصيص حديث إيه؟ الباب، وإنه لا يعم الأرض كلها ولكن قد يعمها في آخر الزمان، ومش هي دي القضية اللي إحنا بنتكلم فيها. إذا ابن حجر واثق ابن بطال على الجزء الذي تم نقله من كلام ابن بطال. فيقول ابن حجر قلت ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة، وإنما فيه حتى يأتي أمر الله. يبقى هو تخصيص هذا بذات متفق عليه بينهما، ولكن هل هذا إلى قيام الساعة أم لا؟ قد فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين. يبقى اذا النقل في النهاية كان لو نقل بتمامه انه قال ابن حجر قال ابن بطال كان هيبقى نقل مزدوج، فالخطأ من الناسخ اضر النقل ولم ايه ولم يفده، وليس هذا تهربا من ان ابن حجر تعقب ابن بطال لان ابن حجر وافق ابن بطال، بل هذا في الواقع ليس كلام ابن حجر وابن بطال وحدهما، مسألة تخصيص احاديث الفتن بحديث لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين، وذكر ان الارض لا يعمها الباطل الا في اخر الزمان، هذا كلام يعني الخلاف بين ابن حجر وابن بطال الى اخر الزمان ولا الى ان ياتي امر الله الذي هو قبض ارواح المؤمنين، وكلام ابن حجر اكثر دقه ان الساعه لا تقوم الا على ايه؟ على شرار الخلق، ولكن يبقى المساله يعني الامر الاخر ان في خطا في الاستدلال جدلا، يعني هذا لا يقيم بحث بمجرد احد النقول او حتى الاستدلالات الخاطئه، لو افترضت ان في استدلال يعني من راسه خطا من اوله الى اخره، هذا مما يعني لا يمكن ان ينقض به بحث. يبقى ده بالنسبه للاجابه على حديث حذيفه. اما حديث لا حلف في الاسلام فقد اجاب غير ما واحد عنه منهم الدكتور صلاح الطاوي في الكتاب الذي ذكرنا امره من ذكروا في مناقشه كتاب الدكتور بكر الزيد، قال شبهه لا حلف في الاسلام قد يرد على من سبق اقراره من جواز التعاقد على الخير شبهه النهي عن الاحلام في الاسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام، وقد استدل الكاتب اي الدكتور بكر حفظ الله بهذا الحديث بما استدل به على عدم شرعيه الجماعة، والجواب على ذلك بما يلي ان التحالف المنهي عنه هو التحالف على الباطل وعلى ما يمنعه الشرع، اما ما كان منه على طاعه الله ونصره المظلوم والمؤاخاه لله تعالى فهو مرغوب فيه، فقد اخرج الشيخان عن عاصم الاحول قال قلت لانس ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام، وقال انس بن مالك قد حال النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في ذلك، قال ابن حجر وتضمن جواب انس انكار صدر الحديث لان فيه نفي الحلف وفيما قال هو اثبات، ويمكن الجمع لان المنفي ما كانوا يعتبرون في الجاهليه من نصر الحليف ولو كان ظالما ومن اخذ الثار من القبيله بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في امر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعيه كالمصادقه والموادده وحفظ العهد. يقول وقد تقدم حديث ابن عباس بنسخ التوارث بين المتعاقدين، وذكر الداوودي انهم كانوا يرثون الحريف السدس دائما فنسك ذلك، وقال ابن عيينه حمل العلماء قول انس حالف على المؤاخاه، ولكن سياق عاصم عنه يقتضي انه اراد المحالفه حقيقه والا لما كان الجواب مطابقا، وترجمه البخاري ظاهره في المغايره بينهما، فتقدم في الهجره الى المدينه باب كيف اقى النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه، فذكر الحديثين المذكورين هنا اولا ولم يذكر حديث الحلف، وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاه المذكوره هناك، قال النووي المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع، واما التحالف على طاعه الله ونصر المظلوم والمؤاخاه لله تعالى فهو امر مرغب فيه. هذا ينقله عن فتح الباري جزء العاشر صفحه 502. ويعني في الواقع ذكر نقول اخرى عن الامام مسلم وعن شيخ الاسلام ابن تيميه عن الامام النووي في شرح مسلم وعن شيخ الاسلام تقدم بعضها قبل هذا. يبقى بذلك ناقشنا هذا الحد الثالث الاول، والمره القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى نسال الله تبارك وتعالى ان ييسر لنا انهاء مناقشه القضيه برحمتها.
مع تحيات موقع صوت السلف.